السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، جاء شهر رمضان فرفرفت تلك النسائم على قلوب المؤمنين، وهفت قلوب المؤمنين إلى ربهم عز وجل، ووجد المؤمنون فيه من برد اليقين ومن طمأنينة السكينة ما عرفوا فيه فضل الله عز وجل، وما شكروا الله عز وجل عليه على أن خصهم بهذا الشهر الكريم، على أن خصهم بهذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة، يقابلون فيه ربهم عز وجل ويرفعون إلى ربهم سبحانه وتعالى مناجاتهم وحاجاتهم، ويتضرعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وفوق هذا يجدون تلك اللذة التي هي جنة الدنيا، كما قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لذة العبادة، لذة العبادة لله تبارك وتعالى، وهي لذة موجودة في كل وقت وفي كل حين، يستطيع المؤمن أن يغترف منها ما شاء. ففضل الله واسع في الليل وفي النهار، في رمضان وفي غيره، إلا أن الله تبارك وتعالى قد جعل في رمضان من محفزات النفوس إلى ربها سبحانه وتعالى، وجعل في رمضان من تصفيد الشياطين ومن منع أسباب الشر، وجعل مناديا ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فشعر المؤمنون بعظيم منة الله تبارك وتعالى، وشعر المؤمنون بلذة العبادة، فهل آن لهم أن يستشعروها وأن يحرصوا عليها حتى إذا ما فرغوا من شهرهم وعادت إليهم مرضة شياطينهم أن يعرفوا الطريق، وأن يعرفوا أنه لا راحة ولا طمأنينة لقلوبهم إلا بأن يستمروا على هذه العبادة؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا هم الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، ولن تطمئن القلوب ولا تطمئن إلا بذكر الله تعالى. فعلم أن طمأنينة القلب وسكينته لا تكون إلا للمؤمنين الذين عرفوا الله تبارك وتعالى. ومن رحمة الله بعباده ومن عظيم فضله عليهم أن نوع بين أنواع العبادات، فلم يشرع الله عز وجل لعباده عبادة واحدة ربما ملتها بعض النفوس، ولأن لكل عبادة نكتة ليست في الأخرى. فإذا كانت أخص عبادة في هذا الشهر الكريم هي عبادة الصيام، فأخص ما في هذا الصيام أنه ترك لله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. فأعظم ما يميز هذه العبادة التي جعلها الله عز وجل واجبة في هذا الشهر وجعلها مستحبة في غيره أعظم ما يميز هذا الشهر وهذه العبادة أنها ترك لله عز وجل. والعبد متى ترك لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يثيبه على هذا أعظم الثواب، فهذه علامة محبة لله سبحانه وتعالى وعلامة أن يؤثر العبد محاب ربه عز وجل على محاب نفسه فيقبل على ربه سبحانه وتعالى، يترك أعظم شهوات من أجلها تنافس المتنافسون ومن أجلها باع من باع دينه من أجل شهوات البطن والفرج، فهما أشد الشهوتين ركبهما الله عز وجل في قلوب في العباد، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. فذكر صلى الله عليه وسلم فيما يخشاه على الناس تلك الشهوات التي في البطون وفي الفروج، فهما أشد الشهوات، لذا ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث، ولذا جعلهما الله عز وجل هما الشهوات التي يمسك عنها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لكي يكون هذا الصيام يقرب صاحبه بالفعل إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك كانت تلك العبادة عبادة الترك لله تبارك وتعالى تثمر لذة في القلب مع ما فيها من مشقة مع ما فيها من ألم على النفس، فإن ألم الجسد هين، ومتى صحب ألم الجسد بلذة في القلب فإنها تنسي صاحبها هذا الألم بشرط أن يجاهده في الله تبارك وتعالى، كما ورد في الأثر: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته مكانه فرحا يجده في قلبه، فمن تراءت له نظرة محرمة فلا شك أنه يجد ألما في قلبه ويجد ألما في أن يجاهد نفسه أن يمتنع من النظر إلى تلك الشهوة المزينة ولكنه متى جاهد نفسه فإنه سوف تقارنها لذة وفرح يجده في قلبه وهذا مما يعوضه الله عز وجل أنه ترك لله. إن عبادة الصيام أن تترك لله، وهذا مما ينبغي أن يفطن إليه كل مسلم. ليس الأمر أن يدع طعامه وشرابه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بل عليه أن يدرك أنه يترك أشد شهواته لله تبارك وتعالى، ليكون هذا تمرينا له على أن يترك كل شهواته لا سيما الشهوات المحرمة التي لم يجعل الله عز وجل جسد الإنسان في حاجة إليها أصلا، وإنما خلقها الله عز وجل فتنة وابتلاء. وأما تلك الشهوات التي أصلها مباح والتي ركب الله عز وجل في القلوب وفي النفوس والأجساد الحاجة إليها فإنه يتركها لله، وبالتالي فإن تركها أولى ثم أولى، وعليه أن يلتمس تلك اللذة وعليه أن يلتمس هذا الفرح الذي يجده في قلبه متى ترك لله عز وجل ومتى ترك تلك الشهوات لله سبحانه وتعالى. شهر رمضان شهر العبادة، شهر لذة العبادة، جعله الله عز وجل موسما للطاعة. وإن كان الله عز وجل قد فرض فيه الصيام فلكي يكون موسما للطاعة ولكي يكون بداية حقيقية لعام الإنسان، فإن عام المحاسبة عند الله عز وجل يبدأ في رمضان وينتهي في شعبان، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من أسرار حرصه على الصيام في شهر شعبان أن ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، قال: وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ختمت سنة الأعمال بشعبان واستقبلت عاما جديدا. جعله الله عز وجل جعل أول شهر فيه شهر مضاعفة فيه الأعمال، فيه كثير من مواسم الخير ومناسبات الأعمال لكي يستزيد العبد منها وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام كتب من أجل التقوى والزاد الذي ينبغي أن يتزود به العبد في سفره إلى الله، التقوى. ولذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجعل عبادة الصيام عبادة منفردة عن عبادات أخرى، بل ثمت عبادات واجبة في كل وقت وفي كل حين، من إقامة الصلاة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. بل إن هذا الشهر لا ينبغي أن يقتصر فيه العبد على ما كان معتادا عليه من الفرائض بل ومن النوافل، بل عليه أن يزيد من نوافل الصلاة ومن نوافل قراءة القرآن ومن نوافل الصدقة ومن نوافل المكث في المسجد. كلها عبادات لها أثرها في شحن هذا القلب وفي إلقاء السكينة والسرور عليه. لذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرن بين صيامنا الذي فيه نتنازل عن شهواتنا من أجل مرضات ربنا، فيبدل الله عز وجل من كان كذلك، من كان مقبلا بقلبه على الله عز وجل، يبدله مكان هذا فرحا يجده في قلبه. فليجمع مع هذا النور، الصلاة نور، فليستفيد من هذا النور. إذا انجلى قلبه وفرح بما تخلص من أغلال الشهوات فليضيئه بهذه الصلاة التي جعلها الله عز وجل نورا ينور به قلوب من يشاء، والتي جعلها الله عز وجل صلة بين العباد وبينه سبحانه وتعالى، والتي جعل الله فيها تلك الفاتحة فاتحة الكتاب وقسمها بينه وبين عبده نصفين، يثني العبد على ربه ويمجد ربه ويحمد ربه ثم يسأل الله عز وجل. أعظم ما يريد الإنسان في الدنيا والآخرة أن يهديه ربه سبحانه وتعالى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. لذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما هو واجب في كل وقت من الصلوات الخمس، وفوق ما هو متأكد الاستحباب في كل وقت من الرواتب المقترنة بهذه الصلوات، وفوق ما هو مستحب أيضا في كل وقت من صلاة القيام. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة قيام رمضان لكي يكون رمضان باقة من العبادات تجلي القلب وتنوره، وما أدراك بالصلاة، لا سيما إن كانت من متطوع. نعم إن صلاة الفرض أعظم من النافلة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولكن من أتى بالنوافل بعد الفرائض فهذا دليل على حب زائد لله عز وجل، كان بوسعه أن ينصرف، فما الذي يجعله يقدم، وما الذي يجعله يطيل القيام ويطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود؟ إنه الاقتراب من الله تبارك وتعالى. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، صام النهار عن شهواته فانجلى قلبه وتنورت أنواره، ثم يأتي بالليل فيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يأتي بالليل لكي يناجي ربه، لكي يسجد بين يدي ربه. هذه هي لذة رمضان. كل الناس يسأل: نشعر في هذا الشهر بشعور لا نشعره في غيره، والأسباب موجودة ماثلة أمام الأعيان. إنها تلك العبادات التي يمن الله بها على من اتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يمسك عن شهواته بالنهار ويسجد بين يدي ربه بالليل، يناجي ربه ويسأل ربه، وبين هذا وذاك يكثر من قراءة القرآن، قرآن أنزله الله عز وجل نورا وضياء لقلوب المؤمنين، فيه شفاء لما في الصدور، فيه موعظة من الله تبارك وتعالى، ترغيب وترهيب، حكم وآيات، أخبار تلين لها القلوب وتتعظ من أخبار الأنبياء والصالحين ومن أخبار المعرضين المكذبين عن شرع الله تبارك وتعالى. إذا ما انكسرت القلوب، إذا ما رأت للباطل صولة ورأت للكفر دولة، فإن القرآن يسكنها ويعلمها أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى. هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الأمر، إنه على كل شيء قدير. قرآن الله عز وجل يقرأه العباد صائمون عن شهواتهم، ساجدون بين يدي ربهم، وهم بين هذا ينظرون في بأعينهم في مصاحفهم. عبادة مزدوجة بل متعددة، بالقلب خشوعا وإخباتا، وباللسان قراءة وتلاوة، وبالعقل تدبرا وتفكرا، وبالعين نظرا وقراءة. ولذا كان المستحب على الراجح من أقوال أهل العلم أن يقرأ من المصحف ليستعمل جارحة أخرى في طاعة الله، وتلك القراءة من المصحف حارس على عينك بعد ذلك من أن تنجر إلى الشهوات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله ككل يحفظك ككل، واحفظه بكل جارحة يحفظك في هذه الجارحة. إذا ما اشتكيت عينك شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. إذا ما اشتكيت عينيك فاشغلها بالطاعة تنشغل عن المعصية، وإذا ما اشتكيت أي جارحة، إذا ما اشتكيت انشغال ذهنك بغير الله فاشغله أنت بالتفكر والتدبر في آيات الله تبارك وتعالى. صوم عن الشهوات وسجود بين يدي الله تبارك وتعالى، وقراءة وتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. هل يبقي هذا في قلب العبد إن فعله صادقا، إن فعله متدبرا متيقنا؟ هل يبقي في قلبه من درن؟ هل يبقي في قلبه من شعث؟ انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. هذا دعاء يدعوه العبد بعد قراءة وتدبر لكتاب الله عز وجل، وصلة بينه وبين كتاب الله. فإذا ما طرأ عليه هم، فإذا ما طرأ عليه حزن، فليلجأ إلى هذا الدعاء، معه الصلة مع كتاب الله، فليسأل الله عز وجل أن تكون هذه الصلة هي الغالبة على قلبه، هي المهيمنة على قلبه. والله عز وجل كريم حيي ستير، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما إليه صفرا. فإذا ما كان بينه وبين كتاب الله صلة، ثم سأل ربه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبه ونور صدره وجلاء همه وحزنه، يستجيب الله له، ينور قلبه. هذه هي اللذة الرمضانية، هذه هي الشعور الذي يسري في قلوب المؤمنين لا يدرون سببه، ولكن سببه بين أيديهم، فليحرصوا عليه في كل وقت وفي كل حين. وإذا ما فطروا عن القراءة فالذكر أمر يسير، يسير على اللسان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تلين به القلوب وتلين به الألسنة عندما يحرص المؤمنون على هذا في شهر رمضان. تقول سبحان الله، ما مقدار غفلتهم، كم تبلغ غفلة الغافلين عن هذه الكنوز التي هي موجودة في رمضان وفي غيره. وإنما غاية أمر رمضان أن يكون موسما للاستزادة، ولكن أصل هذه الأمور كلها موجود بين يدي المؤمنين في كل وقت وفي كل حين: قراءة للقرآن وذكر لله عز وجل، وصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا تغفل عن عامل في غاية الأهمية به يستنسم المؤمنون نسيم هذا الشهر، إنها علاقتهم ببيوت الله عز وجل. كم من مصل وذاكر وقارئ للقرآن
ولكنه يؤثر أن يكون تلك الشاة القاصية التي ينفرد بها الذئاب، فإنه إذا صلى صلى في بيته، وإذا قرأ القرآن قرأ في بيته، وإذا ذكر الله ذكر في بيته، فربما جاءه من يشغله بأنواع المشاغل المباحة بل أنواع المشاغل المحرمة، فإذا جاء رمضان وكأن المساجد لم تبنى إلا لهذا الشهر، أقبل المؤمنون على المساجد فوجدوا في قلوبهم أثر لا يدرون من أين أتى، ووالله لقد أتى من الجلوس في المسجد، فإنه بيت الله، بيت الله وهو بيت كل تقي، شرع الله بناءه لكي يكون هو بيت كل تقي، كما في الحديث الذي حسنه الألباني: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان بيته المسجد بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله يوم القيامة. تلك المساجد التي لما ذكر الله نوره الذي ينور به قلوب المؤمنين وضرب لها هذه الأمثال الرائعة في أعظم ما يكون من النور في صفائه وقوته، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بيت الله مأوى كل مؤمن، بيت الله بيت كل تقي. أثر الجلوس في المسجد، راقب قلبك إذا كنت من هؤلاء الذين لا يأتون المسجد إلا في رمضان، أو كنت من هؤلاء الذين يصلون الفرائض في غير رمضان في المسجد ثم يسرعون حتى ولو كان عندهم متسع من الوقت، راقب نفسك حينما تطيل الجلوس في المسجد، ووالله حتى ولو كان بلا ذكر نهيك إن كان هذا طال بذكر لله عز وجل، راقب قلبك كيف يكون فيه السكينة، كيف تكون فيه الطمأنينة، إنه بيت الله. وكما حسن الألباني أيضا: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فإنه من زوار الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. أنت في بيت كرامة الله، في بيت رحمة الله، في بيت رضوان الله، يكفي أنك في المسجد سوف تكون معزولا عن تلك الشهوات وعن تلك المنكرات، ناهيك عن نزول تلك الرحمات، ناهيك عن الاجتماع، ويد الله مع الجماعة والبركة في الاجتماع، اجتماع على الصلاة، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه ببضع وعشرين درجة. لن نخوض في الخلاف الفقهي هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة كما هو الصحيح الراجح أم أنها سنة مؤكدة كما هو قول بعض أهل العلم، ولكن صلاتك في مسجدك تزيد 27 درجة عن صلاتك في بيتك أو في سوقك ثم تقصر فيها وتهمل فيها، ناهيك عن المودة والألفة التي تكون بينك وبين أخيك، ترى أمرا بمعروف ترى نهيا عن منكر، ما هي الغاية المثلى التي يريدها المسلم على وجه الأرض قبل غايته النهائية التي هي رضوان الله عز وجل والتي هي جنة الله؟ إنه يريد مجتمعا مسلما يشعر فيه بأن المعروف معروفا وأن المنكر منكرا، يشعر فيه بتعظيم أمر الله عز وجل. هل نجد هذا في شيء في مجتمعنا الآن إلا في المسجد؟ إن كان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في مسجده تزيد على صلاته في بيته 27 درجة وأنه بيت كل تقي، فإنه في زماننا هو الملاذ الآمن، في زماننا المسجد هو سفينة نوح، لا يوجد مكان آخر تجد فيه المعروف معروفا والمنكر منكرا إلا في المسجد، لا سيما مساجد السنة، تجد مكانا تتذكر فيه أمر الله، تتذكر فيه نهي الله تبارك وتعالى، تجد عصبة مؤمنة تصبر نفسك معها، يسلي بعضكم بعضا على ما يلاقيه المؤمنون من أنواع العنة، من أنواع الشهوات، من أنواع الشبهات، يجد من يعينه على أمر الله، يجد من يقول له هيا بنا نؤمن ساعة، يجد درسا للعلم فيسمعه، والله لو سمعه ما فقه منه شيئا، فإن ذلك فإنه يكفي أن الملائكة تحفه بأجنحتها وينزل عليه ربه من رحمته ومن سكينته. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه يعلمهم دين الله تبارك وتعالى، وأتى ثلاثة نفر فأما الأول فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس حيث انتهى به مجلسه في آخر الحلقة، وأما الآخر فأعرض. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن شأن الثلاثة نفر؟ وأما الأول فأقبل، فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. هذا الرجل الذي استحيا لعله كان وراءه ما وراءه من المشاغل، لعله كان يظن بنفسه أنه لن يفقه ما يقال، ولكنه استحيا فجلس، فاستحيا الله منه. والله عز وجل حيي ستير، رحمه برحمة هؤلاء الجلوس، وغفر له بمغفرته لهم، وأنزل عليه السكينة كما أنزلها عليهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أين تجد القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم؟ إلا في مساجد الله. هذه هي لذة العبادة الرمضانية، هذه هي الروح التي يجدها الناس في رمضان، يقولون نشعر في رمضان بما لا نشعر فيه في غيره، لأنكم في رمضان فعلتم ما لم تفعلوه في غيره، زادت صلاتكم فرائض ونوافل، زادت قراءتكم للقرآن من الحفظ ومن المصحف، زاد قيامكم بين يدي الله تبارك وتعالى، وأخيرا ارتبطتم بمساجد الله. هذه نقطة هامة راجعها في نفسك، إن المتتبع لآيات القرآن ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها ترسم صورة للعبد المؤمن كالطفل الرضيع الذي ربما يلهو بعيدا عن أمه شيئا ما، ثم بسرعة يحن إلى ثديها. المسجد هو الأم الرؤوم للعبد المؤمن، ربما يحتاج إلى عمل، ربما يحتاج إلى أن يتكسب، إلى أن يقوم على أهله وعياله، ويبقى المسجد هو بيته، يبقى أنه يفضل له أن ينتظر الصلاة إلى الصلاة، لا نقول أن يطيل الانتظار بعد الصلاة ختما لها وقراءة للأذكار، بل انتظار الصلاة إلى الصلاة. لماذا؟ لأن المسجد هو بيته. نعم يخرج لحاجاته لا سيما الدينية منها، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم يخرج إلى حاجاته الدنيوية، ولكن في النهاية شعوره القلبي، قلبه معلق بالمساجد. من كان كذلك فهو من أفضل الخلق عند الله، حتى أن الله عز وجل يظله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ممن يظلهم الله تبارك وتعالى. رجل قلبه معلق بالمساجد، حينما تتعلق قلوب المؤمنين بمساجد الله عز وجل في هذا الشهر يشعرون عظيم المنن وعظيم المنح وعظيم النفحات الربانية التي تنزل عليهم. فهذا هو شهركم، هذا هو شهر المسابقة في هذا الميدان العظيم، لكي نتزود منه صياما لله وقياما بين يديه، وقراءة للقرآن، وإيواء إلى المساجد، وإيواء إلى بيوت الله، نجعلها بيوتنا التي نأوي إليها، عسى أن تتنزل علينا فيها الرحمات والبركات، وأن تكون سبيلنا إلى تجاوز الصراط إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، قد ذكرنا أحوال كثير من المؤمنين في هذا الشهر الكريم، حينما يمن الله عز وجل عليهم بهذه المنن وهذه العبادات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، فيجدون ثمرات هذا في قلوبهم، ناهيك عما يكتب لهم من الحسنات وترفع لهم من الدرجات ويبنى لهم من القصور والجنات في جنان الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا، فإن كثيرا منا يستشعر هذا الفارق العظيم في حياته وفي قلبه إذا ما جاء هذا الشهر، ثم يقول: ما بالنا لا نكون كذلك في غير هذا الشهر. والواقع أنه لا يمكن أبدا أن يستوي حال المؤمن وهو في حال الجد والاجتهاد في العبادة مع حاله في الأحوال الأخرى. وقد جعل الله عز وجل شهر رمضان موسما من مواسم الجد والاجتهاد في العبادة، ولذا فمن الطبيعي أن تكون أحوال المؤمنين فيها أفضل وأقرب إلى الله عز وجل، وأن يكون المؤمنون أكثر استجابة لأمر الله وأكثر شعورا بما ينزل عليهم من أنواع الطمأنينة والسكينة. ولكن الإشكال الكبير أن أحوالنا تكون متفاوتة تفاوتا كبيرا، وأنه ليس مجرد أن شهر رمضان يكون موسما من مواسم الزيادة في الطاعة والزيادة في الطمأنينة والسكينة ثم قد تقل قليلا بعده، بل إنها تنعدم تماما. وهذا مما ينبغي أو تقل إلى حال في من القلة بمكان لا تليق بحال مؤمن ذاق لذة العبادة وذاق طعم العبادة. هذه ليست موجودة في رمضان فحسب، لذة العبادة هي لذة العبادة، طمأنينة القلب بذكر الله في كل وقت، السكينة التي تنزل على مجالس الذكر في كل وقت، النور الذي ينور الله به صدور المؤمنين بالصلاة والصيام والصدقة في كل وقت. فينبغي أن تعلم أن هذه الأمور ليست قاصرة على رمضان، وأينما التمست قلبك فالتمسه في تلك العبادات. لا يتميز رمضان عن غيره إلا في تلك النفحات الربانية التي جعل الله منها تصفيد مرضة الشياطين، وجعل الله منها الزيادة في المغفرة والعتق من النيران. ولكن يبقى أن لذة العبادة التي تجدها في قلبك موجودة في العبادة، وأن هذه العبادة موجودة في كل وقت وفي كل حين، وأنه ما شرع رمضان كموسم عظيم من مواسم الطاعات بعد ختام أعمال السنة السابقة ورفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان، إلا لكي يبدأ المؤمن عامه الجديد طاعة لله تبارك وتعالى ويتزود من زاد هذا الشهر. وحال كثير من الناس حينما يريد أن يتزود سواء في أثناء اليوم، فأيضا قدومه على المسجد، غدوه على المسجد ورواحه هو نوع من التزود لما يكون بين الصلاتين من أنواع الفتن والمحن. ولكن كثيرا من الناس عندما يتزود لا يحصل من الزاد إلا بالمقدار الذي يكفيه داخل مسجده، فإذا دخل إلى الصلاة لا يتزود يومه ولا يتزود إلى الصلاة التي بعدها، بل بمجرد أن يخرج من المسجد ينفذ زاده، كحال الذي معه سيارة ويسير في طريق قفر وليس هناك عنده من وسيلة لكي يتزود بالوقود، فإذا وجد هذا محطة للتزود هل ترونه يبقي في خزان الوقود عنده شيئا لا يملأه بالوقود؟ هذا لا يكون أبدا، بل ربما حمل معه وقودا في خزانات إضافية. ولكن كثيرا من الناس يستجرهم الشيطان فيأتي إلى خزانات الوقود، يأتي إلى تعمير قلبه بالإيمان بالنور في كل صلاة من الصلاة إلى التي تليها، فإذ به يشعر بنوع من السكينة، يشعر بنوع من الطمأنينة، ولكنه لا يفتح قلبه، لا يفتح قلبه لكي يسقط فيه النور سقوطا ولكي يملأه النور ملأا. فإن مفتاح القلب بيد العبد أن يتعرض لربه، أن يقبل على ربه، المفتاح بيده هو، وبمقدار ما يفتح قلبه، بمقدار ما يملأ هذا القلب بطاعة الله تبارك وتعالى. أيضا حينما يأتي في هذا الموسم السنوي في هذا الشهر الذي جعله الله عز وجل موسما للطاعة، فكثير من الناس من أول الأمر يرتب أمره، نعم هذا الشهر 30 يوما نقرأ فيه القرآن على 30 جزءا وهذا حظه من قراءة القرآن طوال العام، أغلق الباب بيده من قبل أن ينتهي الشهر، هو عازم على أن يغلق الباب. وهذه الحال التي هي حالنا في رمضان، أن نقرأ القرآن في الشهر مرة كانت هي أقل أحوال السلف رضي الله عنهم في غير رمضان، فربما كان منهم كعبد الله بن عمرو بن العاص من يختم القرآن في كل 3 ليال مرة وهكذا. فتجد أننا الذين مع أننا استشعرنا برض الإيمان، مع أننا استشعرنا لذة العبادة، لا نقول بعد رمضان نتوي الصحف، بل وإننا قبل أن يبدأ رمضان كل يخطط لنفسه سوف يقرأ القرآن في هذا الشهر وماذا بعد. لا يقول حتى أنه سيقرأه في كل 2 مرات، بل هو سيقرأ القرآن في شهر رمضان مرة. وها هو شهر رمضان قد أتى، فأين سنقوم الليل؟ سنقوم في مسجد كذا، ولا يحدث نفسه أبدا من أنه سوف يمرن نفسه على قيام بعد هذا، أين سيحضر درس علم إن كان، أو مجلس ذكر إن كان، وهكذا. فالكل لم يفتح قلبه، فأين يوضع فيه الإيمان؟ فأين يعمر بالإيمان؟ فليفتح كل عبد قلبه وليعتبر هذه بداية. تمنى على الله، لا تستبعد شيئا شريطة أن يكون عندك أنت العزيمة، أن يكون عندك أنت الرغبة، أن تقول، أن تسأل الله أن يقدرك على هذا، تصدق الله فيصدق. اسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى، اسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وإذا سألت الجنة فاسأل الفردوس الأعلى. إذن فلتسأل الفردوس الأعلى ولتسأل ما قرب إليها من قول وعمل. فإن لم تسأل في هذا الشهر وقد تلينت عضلاتك وقد تلين قلبك وقد سرت في طريق الطاعة، فمتى تسأل؟ إن لم تسأل في هذا الشهر فاسأل ربك عز وجل في هذا الشهر الفردوس الأعلى، واعلم أن الذي يقرب إليها من قول وعمل هي تلك الأعمال التي ينشغل بها جموع المؤمنين بفضل الله عز وجل في هذا الشهر. بقيت أحوال قلوبهم هي الفيصل، هي التي تفرق بين مقبول ومردود، وهي التي تفرق بين من يقبل في السابقين ومن يقبل في اللاحقين. فافتح قلبك قدر ما تستطيع، وإذا ما قرأت القرآن بتدبر وتلذذت بهذا ووجدت أثر هذا في قلبك، فاسأل الله عز وجل ألا يحرمك من قراءته، وأن يرزقك تدبر آياته أناء الليل وأطراف النهار. وإذا ما سجدت بين يدي الله عز وجل فوجدت برد اليقين ووجدت طمأنينة السكينة، فاسأل الله عز وجل أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهكذا يبقى من أجل عبادات رمضان الدعاء، الدعاء في هذا الباب الذي ذكرناه، أن تدعو الله عز وجل أن يفتح قلبك وينوره، وأن تدعو الله عز وجل وتسأله من خيري الدنيا والآخرة، وأن تسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف الأبصار اصرف أبصارنا إلى طاعتك، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك والذاكرات، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك والذاكرات، اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.